بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه: ترك السلام على أهل البدع. من المعلوم أن السلام من العبادات العظيمة التي حث الإسلام عليها ورغب فيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: حق المسلم على المسلم ست، منها إذا لقيته فسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذه أدلة عامة تدل على فضل السلام وتحريم القطيعة بين المسلمين. أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولكن هناك أدلة تخص هذا العموم في شأن من أحدث حدثا وابتدع بدعة في دين الله. وأصل ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة عبد الله بن مغفل مع بعض أقاربه لما نهاه عن الخذف، وذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رآه مرة أخرى يخذف، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعود؟ لا كلمتك أبدا. وهكذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ونزلت بهم الآيات. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، فهجروا 50 ليلة وحتى نزلت توبتهم. فاستدل أهل العلم من هذه الأدلة على هذا الخصوص. ولهذا السلف رحمهم الله كانوا في غاية الحذر والتحذير من مجالسة أهل البدع. لماذا؟ لأن عدوان أهل البدع على دين الله. وأما من أخطأ في حقك فلا تهجره إلا إذا كان ولا بد لمدة 3 أيام ولا تزد على ذلك، لأن هذا من أجل حق شخصي ومن أجل أمور دنيوية، فلا تهاجر بين المسلمين من أجله. أما ما كان من أجل الدين أو فسق ومعصية تعلم أن هذا المهجور ينفعه الهجر ويكون سببا لردعه وزجره وتركه للمعصية، كأن يقول الإنسان من أقاربه مثلا من يشرب الخمر، أو من يقع في منكر من المنكرات ويعلم أنه إذا هجره نفعه ذلك يهجره لمصلحته. أما إذا كان لا ينفعه الهجر وإنما يزيده عنادا عتوا ونفورا فلا يهجره. أما أهل البدع فهجرتهم دائما حتى يتوبوا إلى الله من بدعهم. قال الخلال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه، قال: لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه. معلوم أن بدعة الرفض من أخطر أنواع البدع، والرفض اشتمل على جمل من أنواع البدع، منها الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والطعن في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين عائشة، والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، والطعن في رواة الحديث، والسخرية والاستهزاء بالصحابة والحفاظ منهم على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، وما هم عليه أيضا من أنواع البدع الأخرى من جحود وإنكار عذاب القبر، وهكذا إنكار القدر، وإنكار السنة النبوية، وإنكار علو الله إلى غير ذلك، فهذا يهجر ولا كرامة، وهذا هو مذهب السلف. بل إن الرافضي كان السلف يفتون بحرمة أكل ذبيحة، لا يجوز أن تؤكل، يجوز أن تأكل ذبيحة اليهودي ولا يجوز أن تأكل ذبيحة الرافضي، لأن الرافضي مرتد واليهودي مستثنى من بين سائر الكافر، اليهودي والنصراني ذبيحة أهل الكتاب مستثنى من بين سائر المشركين أنها تجوز وتحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال: وقال أبو حذيفة رحمه الله: حدثنا الثوري قال: كان الأعمش يلقى حمادا حين تكلم في الإرجاء فلم يكن يسلم عليه، يعني بمجرد ما يحصل من الإنسان أدنى شيء، بل حتى ربما اللبس في الأمر كانوا يشددون في ذلك، كل ذلك تربية للمجتمع وللناس على البعد من البدع أو مقاربتها. ترك مصافحة أهل البدع، في ترجمة ثور بن يزيد أبي زيد الكلاعي قال أبو توبة الحلبي: حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي فمد يده إليه، فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه، وقال: يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، يعني لو كانت الدنيا لعفونا عنك إن أخطأت في حقنا وسلمنا عليك، ولكن هذا الدين. موقف السلف من مناظرة المبتدعة، قال إمام اللالكائي: فما جني عن المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا، يعني معناه أنهم يغتاظون إذا لم تناظرهم ويفرحون بمناظرتهم، لأن المناظرة في الغالب أنها تكون سببا لظهورهم ونعش بدعهم، ويلتفت الناس إليهم، وإعراضك عنهم سبب لإماتتها، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، لأن المناظرة تكون سببا لظهورهم، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، صاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا، وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وضدادا، وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا، ويلعنونهم جهارا شتانا، ما بين المنزلتين. وليس مع التكفير أنه يكفر كما أشار إليه أنه يكفر كل مبتدع، فهناك من البدع ما هي مفسقة ولا يجوز أن يكفر بها، وأما البدع المكفرة فهي كبدعة الرفض، وهكذا بدعة الجهمية جمع من أهل العلم كفرهم، وهكذا دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات. وأما ما كان من البدع الأخرى التي لا تصل إلى حد الكفر فلا يجوز أن يطلق الإنسان عليهم الكفر. قال: ويلعنونهم جهارا وشتانا ما بين المنزلتين، وهيهات ما بين المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة، ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. إذن استفدنا أن أهل البدع جزاؤهم في الدين أنهم يهجرون ويحقرون حتى لا يستشري ضررهم إلى غيرهم، ويحذر الناس من فتنتهم وبدعهم، وأن من جملة هجرهم عدم مناظرة أهل البدع، لا يناظرون، لأن ذلك سببا لنشر بدعهم. مناظرتهم من أسباب نشر بدعهم والتفات الناس إلى شبهاتهم. هذا هو الأصل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.